أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: والإيمان، وهو هنا الولاء، فلا تقبل شهادة غير الإمامي مطلقا، مقلدا كان أم مستدلا. الكلام في شروط الشاهد، وقد تقدم ذكر جملة منها فيما سبق. اليوم يتعرض إلى أحد الشروط، وهو شرط الإيمان. الإيمان أي بمعنى أن يكون الشاهد مؤمنا 12، وعليه فلا تقبل شهادة غير الإمامي. يقول: والإيمان، وهو هنا الولاء، في قبال الإسلام الذي هو شرط آخر وقد تقدمت الإشارة إليه، وهو هنا الولاء، فلا تقبل شهادة غير الإمامي مطلقا، سواء كان من فرق الشيعة كالزيدية مثلا، أو كان من غير فرق الشيعة كبقية المخالفين، مقلدا كان أم مستدلا. مقلدا كان، ويحتمل أيضا أن يكون المراد بمطلقا هو ما فسر بعده أيضا، هذا هم محتمل. مقلدا كان أم مستدلا، هذا أيضا محتمل، مطلقا أي مقلدا كان أم مستدلا، وإن كان الأقرب هو المعنى الأول الذي ذكرناه. مقلدا كان أم مستدلا، يعني سواء كان مجتهدا في وصوله إلى ذلك المذهب المخالف، أم كان لا، إنا وجدنا آباءنا على أي حال كما هو ديدن أكثر الناس في هذه الأيام. مقلدا كان أم مستدلا، لا فرق، لأن الدليل هو ما أشرنا له في الدرس السابق، من أنه ماذا؟ من أن العدالة لا تتحقق في غير المؤمن، من أن العدالة لا تتحقق في غير المؤمن، وبالتالي فلا يفرق فيه بين ماذا؟ بين المستدل وغيره، إلا أن يقال كما البعض حاول الاستدلال على ذلك، أنه إذا كان المخالف مستضعفا، كأن الشهيد الثاني على ما بذهنه يمكن في المسالك يستدل بهذا الكلام، أنه إذا كان مستضعفا قد يكون المانع مرفوع وهو العدالة، عدم العدالة، يعني بعبارة أخرى قد تتحقق منه العدالة إذا كان ماذا؟ إذا كان مستضعفا، بحيث ليس فيه نصب وإن كان فيه تأمل. والعدالة وهي هيئة نفسانية، المقصود بالمستضعف واضح بالنسبة إليكم، المستضعف إذا لم يكن ناصبيا وكان مستضعفا ما كان يدرك أدلة القوم أو أدلتنا، كما تذهب الآن إلى بعض القرى في بعض المناطق الفقيرة جدا الذي لا ربما الذين لا يعرفون عن الإسلام وش اسمه إلا الصلاة والصوم، تسألهم يقولون نحن سنة لكن لا يفهمون شيئا عن التسنن. والعدالة، من ضمن الشروط العدالة، وهي هيئة نفسانية راسخة تبعث على ملازمة التقوى والمروة. ما المقصود بالمروة؟ سيأتي من الشارح إن شاء الله أن المروة هي التخلق بخلق أمثاله في زمانه ومكانه. هناك عدة تعاريف للعدالة، هناك عدة تعاريف للعدالة. أما الاستدلال على أصل العدالة فلا نحتاج إلى مزيد مؤنث، فقد ذكرتها الآيات والروايات كثيرا، وقد مر شطر من الروايات أو من الآيات في ذلك. في الآية التي قرأناها في الدرس السابق، بسم الله الرحمن الرحيم، هنا الآية شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم. وكذلك في آية الدين في سورة البقرة التي أطول آية من آيات القرآن الكريم أيضا ورد هذا المعنى على ما أتذكر. على أي حال اشتراط العدالة ورد في كثير من الآيات والروايات ولا نحتاج إلى الاستدلال على أصل اشتراط العدالة في الشاهد. الكلام في المقصود من العدل، من هو العدل؟ يقال فلان عدل، هذا شرط العدالة. لابد أن ننقح ما المقصود بشرط العدالة حتى نستطيع العبور. اختلف الفقهاء في تعريف العدالة، فقد عرفها هنا بأنها هيئة نفسانية راسخة، هيئة نفسانية راسخة سبعة على ملازمة التقوى والمروة. وهناك تعريفات أخرى مثل أنها ملكة، أو أنها ملكة إتيان الواجبات وترك المحرمات، ملكة إتيان الواجبات وترك المحرمات، أو أنها اجتناب الكبائر وعدم الإصرار على الصغائر. نفس اجتناب الكبائر وعدم الإصرار على الصغائر هي العدالة بناء على التعريف هذا. وبناء على تعريف آخر أيضا أنها الاستقامة في جادة الشريعة المقدسة، هذه الاستقامة الناشئة غالبا عن خوف راسخ في النفس. واضح؟ الاستقامة في جادة الشريعة الناشئة غالبا عن خوف راسخ في النفس. وأما أنها ملكة فالتعريفين الأخيرين لا يشيران إلى كونها ملكة، وعليكم السلام، لا يشيران إلى أنها ملكة أو أنها هيئة نفسانية، بل نفس الاستقامة على الجادة كما يقول السيد الخوئي هو العدالة ولا شيء آخر. أنها ملكة نفسانية لا يقبل بها هذا السيد الخوئي وأكثر تلامذته رضوان الله تعالى عليه. وهي هيئة نفسانية راسخة سبعة على ملازمة التقوى والمروة. وتزول هذه العدالة بالكبيرة، يعني بارتكاب الذنوب الكبيرة مطلقا، سواء أصررنا عليها أم لم نصر. متى ما صدرت منا هذه المعصية الكبيرة فقدنا العدالة. يقول وتزول بالكبيرة مطلقان. ما المقصود بالكبيرة؟ يقول وهي ما توحد عليها، بيان لشنه للكبيرة، للذنب الكبير. وهي ما توحد عليها بخصوصها في كتاب أو سنة. ما ورد مثلا أن الغيبة المغتاب في النار مثلا، هذا يصير الغيبة من الذنوب الكبيرة. كل شيء توحد الله عز وجل عليه بالنار أو بالعذاب فيعد من الذنوب الكبيرة، وهي إلى 700 أقرب منها إلى 77. النصوص مختلفة في عدد الكبائر، بعض النصوص تشير إلى 5 من الكبائر أو 7 من الكبائر أو 10 أو 70 أو 700. أقول الروايات مختلفة في ذلك. يقول وهي إلى 700 أقرب منها إلى 77. يذكر الآن جملة من الكبائر نحن نمر عليها مع بعض البيان. منها القتل والربا، منها القتل والربا والزنا واللواط والقيادة. هذه المصطلحات واضحة. القيادة بأي معنى؟ القيادة بمعنى الجمع بين الشخصين على المحرم. والضيافة، الضيافة على ما تذكر أن يأتي الرجل بالأجنبي إلى أهله أو شيء من هذا القبيل، يعني أنا لا أتذكر ربما المعنى بهذا المعنى. وشرب المسكر أهم من الخمر وغيره. والسرقة والقذف، قذف المحصن أو المحصنة، وهو الاتهام بارتكاب الفاحشة. والفرار من الزاحف وشهادة الزور وعقوق الوالدين والأمن من مكر الله عز وجل واليأس من روح الله. الأمن من مكر الله أن يبقى الإنسان لا يعني لا يلتفت إلى أن الله عز وجل قد يستدرجه يسهل له الأمور ويتركه ليختبره ويمتحنه في ذلك. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. واليأس من روح الله في بعض الروايات أن اليأس من روح الله أعظم الذنوب. اليأس من روح الله أعظم الذنوب. والغضب والغيبة والنميمة. واليمين الفاجرة. هذه كلها من الأمور التي توقد عليها بالنار. وخطيعة الرحم. حدود هذه المسائل بعد موصولة إلى أبواب أخرى. ربما من أفضل الكتب التي تعرضت إلى الذنوب هو كتاب السيد الشهيد الصغير رحمة الله عليه، الذنوب الكبيرة. تعرض إلى جل هذه الذنوب إن لم يكن كلها. والنميمة واليمين الفاجرة وخطيعة الرحم وأكل مال اليتيم. في بعض الروايات أن منع الخمس من مصاريق أكل مال اليتيم. في بعض الروايات أن الإمام يقول نحن اليتيم، يعني يعطينا مصداق واضح لأكل مال اليتيم بمنع الخمس. وخيانة الكيل والوزن. خيانة الكيل والوزن بمعنى الغش في الكيل والوزن. وتأخير الصلاة عن وقتها بحيث يزول الوقت، يعني بحيث تصير الصلاة قضائية، ينتهي الوقت، مو مجرد التأخير عن وقت الفضيلة، لا. وإلا ذاك ليس من المحرمات فضلا عن أن يكون من الذنوب الكبيرة. والكذب. مطلق الكذب محرم، خصوصا على الله ورسوله صلى الله عليه وآله، بمعنى أن يفتري على الله عز وجل وعلى رسوله وكذا على الأئمة سلام الله عليهم، فإن هذا كذب مسدد يعني. وتأخير وضرب المسلم بغير حق. وضرب المسلم بغير حق اعتداء على المسلم. وكتمان الشهادة. والرشوة. والسعاية إلى الظالم، أن يسعى إلى الظالم ليسفك دماء أحد المسلمين أو أحد المؤمنين أو يوقع به في السجن مثلا. ومنع الزكاة. ربما المراد هنا بالزكاة ما هو الأعم من الزكاة والخمس، لأنه في كثير من الروايات أيضا هناك إشارة إلى أن الزكاة حينما تأتي في القرآن الكريم أيضا تشمل الخمس في جملة من الموارد. ومنع الزكاة. وتأخير الحج عن عام الوجوب اختيارا. وتأخير الحج عن عام الوجوب اختيارا، يعني وهو عام الاستطاعة. والظهار. الظهار أن يقول الرجل لزوجته أنت علي كظهر أمي. وأكل لحم الخنزير. والميتة. والمحاربة بقطع الطريق. المحاربة بقطع الطريق بمعنى أن يقف في هذا الزمن القديم كانت موجودة، بل إلى قبل عقلين أو ثلاثة كانت موجودة في بعض المناطق في شبه الجزيرة العربية. كان المسافرون يخشون على أنفسهم إلى قبل بضعة عقود كما يتكلم الكبار في السن، كانت تحصل يعني أنه توقف الحافلة ويقطع الطريق عليهم فيسلبون وتؤخذ أموالهم منهم. والمحاربة بقطع الطريق. يعني أن يقف الشخص ويسرق الذين يمرون في الطريق أو يعتدي عليهم. والسحر بعد أن ذكر هذه المصاريخ، لماذا هذه من المصاريخ الكبيرة، من مصاريخ الذنوب الكبيرة؟ قال للتوحد على ذلك، كل ما مر قد توحد عليه وغيره أيضا، غير هذه الذنوب أيضا تعد من الذنوب الكبيرة، هناك ذنوب كثيرة أيضا لم يذكرها هنا. وقيل، الآن يشير إلى مبحث، يقول وقيل الذنوب كلها كبائر، وقيل الذنوب كلها كبائر، ونسبه الطبرسي رحمة الله عليه في كتاب مجمع البيان إلى أصحابنا، ونسبه الطبرسي في التفسير إلى أصحابنا مطلقا، مطلقا يعني من غير أن يفصل، أطلق هذا التعبير، لم ينسبه إلى فقيه أو فقيه من أصحابنا أو يذكر قولا آخر. حينما ينسب هذا القول كأنه إما أن هذا هو القول الوحيد لدى الأصحاب أو أنه القول الأشهر، وإلا لا، ليس هناك معنى لأن يقول عند أصحابنا. وقيل الذنوب كلها كبائر، ونسبه الطبرسي في التفسير إلى أصحابنا مطلقا نظرا إلى اشتراكها، كل هذه الذنوب وغيرها أيضا مشتركة في ماذا؟ في مخالفة أمر الله تعالى ونهيه. حتى أقل ذنب في نظرك هو في النهاية معصية، لماذا؟ لأمر الله عز وجل. فبلحاظ الشخص، بلحاظ أن هذا الذنب معصية لله عز وجل، سيعد ماذا؟ كبيرة، لأنه استخفاف بالله وبأمره عز وجل. لا لا، وقيل الذنوب كلها كبائر، كل الذنوب كبائر، يعني لا يوجد فرق بين الصغير والكبير، وبين ما توحد عليه وبين ما لم يتوحد عليه، كل الذنوب، يعني حتى الذنوب التي ربما لم يرد التوحد عليها. نعم. إلى أصحابنا مطلقا، لا، الذنوب كلها، لا مطلقا، بمعنى أنه لم يذكر تفصيلا آخر أو لم ينسبه إلى فئة معينة من فقهائنا، هذا حسب الظاهر المراد من العبارة. ليش؟ نظرا لاشتراكها في مخالفة أمر الله تعالى ونهيه. خب، وتسمية بعضها صغيرين، خب لماذا بعضها يسمى ذنب صغير والبعض الآخر كبير؟ يقول وتسمية بعضها صغيرا بالإضافة إلى ما هو أعظم منها، مثل الأب والابن، هذا أب بالنسبة إلى هذا لكنه ابن بالنسبة إلى غيره، واضح؟ معاني إضافية. كذلك في الذنوب أيضا قد يكون النظر المحرم ذنب صغير بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى الزنا، إذا لاحظت الزنا النظر المحرمة ذنب صغير بالنسبة إلى الزنا، والزنا ذنب أكبر. يقول وتسمية بعضها صغيرا بالإضافة إلى ما هو أعظم منه، يعني بالنسبة إلى غيره، إذا نسبنا هذا إلى ذاك يعد أعظم، كالقبلة بالإضافة إلى الزنا، وإن كانت هذه القبلة كبيرة بالإضافة إلى النظر، إذا لاحظت النظر المحرمة قد تقول القبلة أشد من النظر المحرمة، أما إذا لاحظت القبلة ولاحظت شنه الزنا تكون القبلة أخاف. يقول وإن كانت كبيرة بالإضافة إلى النظرة، وهكذا قس عليه يعني. والإصرار على الصغيرة وهو ما دون الكبيرة، والإصرار على الصغيرة وهو ما دون الكبير عفوا وهو ما دون الكبيرة من الذنب أيضا يعد ماذا من المسقط للعدالة. فإن عبارة الشهيد الثاني عفوا عبارة الشهيد الأول والعدالة وتزول بالكبيرة والإصرار على الصغيرة. إذن والإصرار على الصغيرة وهي ما دون الكبيرة من الذنب فإن الإصرار على الذنب الصغير يستلزم ماذا؟ الاستخفاف بالمولى وبأوامره وهو كبيرة قطعا. خوب والإصرار كيف نتصور الإصرار على الصغيرة؟ إما فعلي كالمواظبة على نوع معين من الذنوب كالمواظبة على نوع أو أنواع من الصغائر. هذا شخص ملتزم بنوع معين من الذنوب كالنظرة المحرمة مثلا يعتبرها وردا من الأوراد. كالمواظبة على نوع أو أنواع من الصغائر والعياذ بالله هذا إصرار ماذا فعلي. ترى يكون إصرار نوع آخر وهو الإصرار الحكمي أو حكمي وهو العزم على فعلها ثانيا قد لا يكون مواظبا لأنه لا يتسنى له الوقت دائما لكنه بين فترة وأخرى يتسنى له نظرة محرمة فيعزم على أن يكررها مرة ثانية يقول إن شاء الله نوفق مثلا للنظرة المحرمة مرة ثانية. إلا يقول أو حكمي وهو العزم على فعلها ثانيا بعد وقوعه وإن لم يفعل ربما لا يتيسر له أن ينظر مرة ثانية لكونه يدخل السجن مثلا وهو العزم على فعلها ثانيا بعد وقوعه وإن لم يفعل. مجرد العزم يعني صدر الفعل مرة واحدة ثم عزم على الإتيان به هذا شيء من الإصرار. ولا يقدح ترك السنن أي المستحبات إلا أن يؤدي إلى التهاون فيها. مجرد ترك المستحبات لا يقدح في العدالة إلا أن يؤدي إلى التهاون في المستحبات. ثم يقول وهل هذا يعني ترك السنن وهل هذا هو مع ذلك من الذنوب يعني هل ترك السنن مع ما يؤدي إليه من التهاون من الذنوب أم لا. هنا سؤال ترك السنن ترك المستحبات وهل هذا هو مع ذلك يعني مع ما يؤدي إليه من التهاون من الذنوب أم مخالفة المروة. هل ترك المستحبات من الذنوب مع ما يؤدي إليه من التهاون يعني من الذنوب أو لا هو مخالفة للمروة فقط. يقول كل محتمل وإن كان الثاني أوجه وإن كان الثاني أنه مخالفة للمروة أوجه. أقول إن كان مراده بالتهاون هو الاستخفاف بالمولى وبأوامره الندبية المستحبة فهو من أعظم الذنوب. التفت معي أن أستخف بصلاة الليل استخفاف سارة أتفاقل عن صلاة الليل وربما لا أصليها في حياتي ولا مرة واحدة أتمنى أن أوفق لكن أتفاقل فلا شك ولا ريب أن هذا لا يسقط العدالة وتارة لا أقول شنو صلاة الليل بشيء من الاستخفاف. أقول إن كان المراد هو الاستخفاف بالمولى عز وجل وبأوامره الندبية فهو من أعظم الذنوب. وإن كان يعني هذا أعظم الذنوب مو فقط مروة مخالفة للمروة فقط بل هو من الذنوب قطعا. وأما إذا كان لا يستقصن ماذا استخفافا بل من باب التكاسل والاستقصال كما يحصل للكثير من الناس ربما تجد الكثير من الناس في أكثر المناطق الآن ربما لم يصلي صلاة الليل ولا مرة واحدة لا ندري صحيح. خب مع كونه معتقد بأهمية صلاة الليل ويحسد مو فقط يغبط يحسد من يصلي صلاة الليل ويتوفق لصلاة الليل لكنه شخصا يتساخر عن صلاة الليل، مجرد تساخله عن صلاة الليل يخرجه عن العدالة أم لا؟ أقول لا شك ولا ريب أن هذا لا يضر بالعدالة، لأن كون صلاة الليل من المستحبات القطعية يقتضي الترخيص في تركها مطلقا سواء مرة واحدة أو للأبد. مو عندنا أنها مستحب واجبة ولو في العمر مرة، لا ما عندنا هذا العنوان. نعم، لا ينبغي طالب العلم الذي هو قدوة للمجتمع أن يواظب على ترك المستحبات، فإن المجتمع يقتدي به، وبالتالي مواظبته على ترك المستحبات يضعف الحالة التقوائية في المجتمع، يضعف الحالة التقوائية في المجتمع. ولهذا ينقل أيضا أنه بعض الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم على ما يحكى، يعني أنه كان هناك مجموعة من المعممين في إحدى المدن، ربما أصفهان أو غيرها لا أدري، يعني ربما أصفهان، كانوا يتهاونون في صلاة النوافل خصوصا نوافل المغرب، يعني كانوا يتهاونون في الإتيان بالنوافل، فداوموا على تركها مدة طويلة، فاستفتي الفقهاء في ذلك، فأفتى أحد المراجع بحرمة الصلاة خلفهم إلى أن يعودوا إلى الإتيان بالنوافل، إلى أن يعودوا إلى الإتيان بالنوافل. لماذا؟ لأن المستحبات هي سور الواجبات، وهذا الأمر لابد أن يكون نصب أعيننا. لا أقول لابد أن نأتي بكل المستحبات، في الكلام أن ترك المستحبات بشكل دائم يجر الناس إلى ماذا؟ إلى ترك الواجبات، وفعل المكروهات بشكل دائم يجر الناس إلى ماذا؟ إلى فعل المحرمات. المستحبات سور الواجبات، والمكروهات سور المحرمات. فإذا الإنسان واظب على ترك المستحبات وعلى فعل المكروهات انجر إلى فعل إلى ترك الواجبات وفعل المحرمات، وبالتالي فطالب العلم على وجه الخصوص ينبغي له أن يلتفت إلى هذه النقطة، فإنه قدوة المجتمع، فإذا فعل شيئا المجتمع يقتدي به. يقول وإن كان الثاني أو جاء، أي أنه مخالفة للمروءة. تقدم الحديث منذ قليل عن أن الصحيح أنه ماذا؟ أنه من الذنوب العظيمة في بعض الحالات، وليس محرما ولا مخالفا للمروءة في حالات أخرى. وبترك المروءة هنا يشير إلى ماذا؟ إلى ما يزيل العدالة، تزول العدالة بالكبيرة وبالإصرار على الصغيرة وبترك المروءة. وبترك المروءة، وما المقصود بالمروءة؟ يقول وهي التخلق بخلق أمثاله في زمانه ومكانه، التخلق بخلق أمثاله في زمانه ومكانه، فالأكل في السوق و الشرب فيها لغير سوقي إلى آخره، بعد يعطينا نماذج لترك المروءة. هل ترك المروءة مسقط للعدالة كما يدعي الشهيد الأول رضوان الله تعالى عليه ويوافقه على ذلك الشهيد الثاني أم لا؟ ترك المروءة ليس من مسقطات العدالة، سؤال لا بد من الإجابة عليه. صاحب الرياض رضوان الله تعالى عليه يجيب على هذا السؤال، فإنه بعد أن يشير إلى هذا المطلب يتوقف في القبول بأن ترك المروءة يوجب سقوط العدالة، يتوقف في ذلك ويقول لا يضر بالعدالة ترك المروءة. ليش؟ لعدم وضوح، يقول لعدم وضوح، هذا عبارة الشهيد صاحب الرياض بشيء من التعديل، لعدم وضوح دليل على اعتبارها على ما قيل من أن مخالفة المروءة إما لخبل، يقول ما عندنا دليل يدل على أن مخالفة المروة، أن عدم مخالفة المروة معتبر في العدالة. لا، ليس لدينا دليل يدل على أن عدم مخالفة المروة شرط في العدالة، مثل هذا الدليل لم نجده. عدا ما قيل، إلا هذا القول، ما قيل من أن مخالفة المروة إما لخبل ونقصان عقل أو قل أو كلة مبالاة وحياء، لأحد أمرين، بالتسكين، إما خبل وقلة عقل، نقصان عقل أو ماذا، أو لقلة مبالاة وحياء. وعلى التخديرين يبطل الثقة والاعتماد على قوله، لا يثق بقوله. أما الخبل فظاهر واضح بعد المقبول، لا يعتمد على قوله، واضح. أما الخبل فظاهر، وأما قليل الحياء فلأن من لا حياء له يصنع ما يشاء كما ورد في الخبر، إن لم تستحي فعل ما شئ، بهذا المعنى. هناك روايات بهذا المعنى، ربما مو بهذا النص. من لا حياء له لا إيمان له. فلسفين النصوص بهذا المعنى موجودة. إذن النقص المروة أو ترك المروة إما لخبل أو لحياء أو لقلة حياء، وعلى كلا التقديرين هذا يضر. يقول الشيء صاحب الرياض وهو مستند ضعيف كما هو واضح، وأضعف من ما استدل به بعض من قول الكاظم عليه السلام لا دين لمن لا مروة له. هذه الرواية بعد ناقش الإمام سلام الله عليه، يقول وأضعف من ما استدل به بعض من قول الكاظم عليه السلام لا دين لمن لا مروة له، ولا مروة لمن لا عقل له، فإن فيه ما ذكره بعض الفضلاء. هذا القول أول شيء ذكره حسب الظاهر أول من ذكره صاحب الحدائق رضوان الله تعالى عليه، لم يتبنه، ذكره ناقلا عن الشيخ سليمان الماحوزي عن الشيخ أحمد بن محمد بن يوسف المقابل البحراني أنه ذكر هذا الرأي، ورده الشيخ سليمان الماحوزي رضوان الله تعالى عليه بأن استعمال المروة بالمعنى الذي ذكره الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم غير معروف في كلمات الأئمة لهذا المعنى، يعني المروة التي في مصطلح الفقهاء غير المروة المذكورة في مصطلح الأئمة سلام الله عليهم. المروة في مصطلح الفقهاء ترتفع بماذا؟ بالأكل في السوق، واضح؟ أقول معنى المروة مختلف تماما، وبالتالي فالشيخ سليمان الماحوزي رحمه الله عليه يرد هذا القول الذي يتبناه أستاذه الشيخ أحمد بن محمد بن يوسف المقاضي البحراني رضوان الله تعالى عليهم، ويتبنى هذا الرد أيضا صاحب الحدائق، لا يقبل بهذا الرأي، يعني يقبل يتبنى ما ذهب إليه الماحوزي. فصاحب الرياض هنا يشير إلى ما ذكره الشيخ البحراني رحمة الله عليه في الحدائق. وبترك المروة وهي التخلق بخلق أمثاله في زمانه ومكانه، فالأكل في السوق، يعطينا نماذج الآن بعد، فالأكل في السوق والشرب فيها لغير سوقيين. الآن فيكم ما أكثر من يشرب في السوق، ربما يدخل الدكان وهو واقف ويشرب العصير، ربما لو كان في البحرين مثلا هذا الأمر مستخدم. فالأكل في السوق والشرب فيها لغير سوقي إلا إذا غلبه العطش، ما يهلك نفسه بعد. والمشي مكشوف الرأس بين الناس. لا لا، هو يشير، أعطانا قاعدة المدار في، طبعا احنا رددنا هذا القول من اصله، قلنا لا دليل على اعتبار المروة، لكن نحن نتكلم بناء على مبنى الشهيد الثاني الان لان المروه قابله بعد احنا بنناقش بعد بعدين نقبل وياه ونمشي وياه بعد. بناء على ما ذهب اليه الشهيد الاول والشهيد الثاني من اشتراط المروه اقول ما المقصود بالمروه؟ قاسية التخلق بخلق امثاله في زمانه ومكانه. يختلف باختلاف الزمان ويختلف باختلاف المكان. الان في ايران المعلم قد يركب هذا الموتوسيكل هذا الموتور تسموه ترام ما يضر ما في تعبر يعني المراد هذا ربما في بلد اخر هذا يعني ربما لا يوازي الزنا حتى على اي حال هذا يختلف باختلاف الزمان والمكان لهذا عبر وهي التخلق بخلق امثاله في زمانه ومكانه واضح فالعاقل يعطينا هذه نماذج هي النماذج قابله للنقاش يعني حتى لو قبلنا باصل ترك المروءه انه يسقط العداله قد نناقش في بعض هذه الامثله باعتبار انها متعارفه في زماننا ومكاننا مثلا فالأكل في السوق والشرب فيها لغير السوق لغير سوقيين الشخص العادي المتعارف في حقه وهذا ما نتكلم فيها إلا إذا غلبه العطش والمشي مكشوف الرأس بين الناس. الآن شخص من الأشخاص العاديين لا بأس أن يمشي مكشوف الرأس أما إذا كان في مستوى المراجع مثلا فإنه المشي وشوف الرأس هذا ينافي المروءة لأنه ليس بخلق أمثاله في زمانه ومكانه. وكثرة السخرية والحكايات المضحكة واحد شغلة بس ينكت ولبس الفقير لباس الجندي. أمير المؤمنين كان يلبس لباس الحرب الإمام الحسن والإمام الحسين لبس ثياب الحرب مجرد هذا لا باعتبار أن هذا ينافي خلق امثاله في زمانه ومكانه لهذا قال ولبس الفقيه لباس الجندي وغيره مما لا يعتاد لمثله بحيث يسخر منه بخلاف ما لو كانوا ذاهبين للحرب فان هذا يتناسب مع شأنه لا ضير وبالعاص ونحو ذلك كل هذا يسقط العداله لانه ترك للمروءه. ويختلف الأمر في هذا اختلاف الأحوال والأشخاص والأماكن من حال إلى حال. في مكة يغتفر فيها ما لا يغتفر في غيرها مثلا الآن في عرفنا كثير من الفضلاء تشوفهم في مكة يفعلون أمور يعني لطبيعة الوضع في فترة الحج يعني ربما يعرف الإنسان العادي أن يأتي بها في غير موسم الحج هناك لشدة الزحام قد تركب في سيارة مثلا لوري في مرشنه كل شيء هناك يغتفر ويختلف الأمر فيها باختلاف الأحوال والأشخاص والأماكن ولا يخلح فعل السنن وإن استهجنها الناس وإن استهجنها العامة وجهر الناس. يقول الاتيان بالمستحبات التي وردت عن الرسول صلى الله عليه وآله وأهل بيته عليهم السلام الاتيان بهذه السنن حتى وإن كان مستهجنا لدى العامة إلا أن هذا لا يعتبر من ماذا من ترك المروءة ولا يقدح فعل السنن وإن استهجنها العامة وهجرها الناس كالكحل والحناء والحنك في بعض البلاد وإنما العبرة بغير الراجح شرعان. يعني الراجح شرعان إن فعله لا يعد تركا للمروءة. إذا هنا انتهينا من شرط العدالة الآن يدخل في شرط آخر وهو طهارة المولد. يقول وطهارة المولد فترد شهادة ولد الزنا ولو في اليسير. طهارة المولد أصل اشتراط طهارة المولد مما يكاد يكون محل إجماع بين الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم وقد دلت عليه جملة من النصوص منها الرواية رقم 33985 عفوا. نعم 33985 يروي هذا الشيخ الكليمي رحمة الله عليه عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن أبي أيوب بن الخراد عن محمد بن مسلم قال قال أبو عبد الله عليه السلام لا تجوز شهادة ولد الزنا لا تجوز شهادة ولد الزنا. الرواية بعد صريحة لا تجوز مو بمعنى يحرم على ولد الزنا الشهادة بل بمعنى لا تقبل يعني لا تمرر لا تجوز بمعنى لا يؤخذ بها ولا يعمل بها وغيرها من الروايات في هذا الباب وهو الباب 31 من أبواب الشهادات أو من كتاب الشهادات. يقول وطهارة المولد فترد شهادة ولد الزنا ولو في اليسير على الأشهار ولو في اليسير على الأشهار. ليش عبر ولو في اليسير؟ لينبه على مخالفته هنا للشيخ الطوسي رحمة الله عليه والابن حمزة حيث قالا بقبول شهادة ولد الزنا في الشيء اليسير. نفسين لماذا ذهب الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه إلى القول بقبول شهادة ابن الزنا في الشيء اليسير استنادا إلى رواية وهي الرواية رقم 33987 يرويها الشيخ الطوسي رحمة الله عليه بإسناده عن الحسين بن سعيد الأهوازي عن فضاله عن أبان عن عيسى بن عبد الله. أبان هنا أبان بن عثمان أبان المراد به هنا أبان بن عثمان عن عيسى بن عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شهادة ولد الزنا فقال لا تجوز إلا في الشيء اليسير إذا رأيت منه صلاحا. إذا شفته عادل وكان الذي يشهد به شيء يسير اقبل شهادته أما في غير هذا المورد فلا. لا تجوز إلا في الشيء اليسير إذا رأيت منه صلاحا. واضح؟ إذن الرواية دلت على ماذا؟ دلت على أن ابن الزنا تقبل شهادته في الشيء اليسير تقبل شهادته في الشيء اليسير إلا أن هذه الرواية وقعت محلا للأخذ والرد من بعض الفقهاء فضعفوها باعتبار وجود عيسى بن عبد الله في سندها وهو شخص مشترك بين الثقة والضعيف. نتكين عيسى بن عبد الله مشترك بين الثقة والضعيف وبالتالي فلا يمكن الاعتماد على هذه الرواية على ما قيل إلا أن السيد الخوئي رحمة الله عليه اعتمد على هذه الرواية وأتى بدليل تام على اعتبار هذه الرواية إذ أن عيسى بن عبد الله هنا هو عيسى بن عبد الله القمي الأشعري القمي جد أحمد بن محمد بن عيسى. سامعين عن أحمد بن محمد بن عيسى؟ هذا يصير جد عيسى بن عبد الله بن سعد الأشعري القمي وهذا ثقة بلا شك ولا ريب بل ورد في بدحه رواية معتبرة عن الصادق سلام الله عليه. يكفي أنه بعد جد أحمد بن محمد بن عيسى مو كذي؟ خلو تفضل تفضل. لا عيسى بن عبد الله اسم مشترك بين الثقة والضعيف لو ثبت انه هو الثقة صارت الرواية معتبرة لكن من يقولون زيد بن عبيد زيد بن عبيد يمكن يكون زيد بن عبيد بن خالد الثقة ويمكن يكون زيد بن عبيد بن بكر الذي ليس بثقة مدام مردد بين شخصين لا يمكن الجزم بأن هذا الراوي هو فلان أو فلان فنحتمل في النهاية أن يكون هذا الراوي هو ذاك الضعيف. اسم عيسى بن عبد الله اسم مشترك واضح يعني عندنا أكثر من راوي يحملون اسم عيسى بن عبد الله لو كانوا كلهم ثقات لصارت الرواية معتبرة جزما، أو لو أمكن أن نثبت أن الراوي هنا هو عيسى بن عبد الله الثقة صارت الرواية أيضا ماذا؟ معتبرة. لكن إذا لم نتمكن من إثبات أن المراد به هنا هو خصوص الثقة فلا تكون الرواية معتبرة. السيد الخوري رحمة الله عليه يشير إلى أنه عيسى بن عبد الله هنا هو عيسى بن عبد الله الأشعري القمي الثقة، واضح؟ ليش؟ ما هو دليله؟ دليله أن عيسى بن عبد الله الأشعري القمي هو الذي عارف أن يروي عنه أبان، هذا الأمر. ونفس الشيخ الطوسي رحمة الله عليه في كتاب الرجال حينما ذكر أصحاب الإمام الصادق سلام الله عليهم ذكر عيسى بن عبد الله القمي قال وروى عنه أبان، ولم نجد ولا مورد واحد عيسى بن عبد الله القمي يروي عنه غير أبان. أبان دائما يروي عن عيسى بن عبد الله القمي، يعني يوجد شيء من الانصراف هنا إلى كون الراوي هو عيسى بن عبد الله القمي، هذا الذي يذكره السيد الخوي رحمة الله عليه. فتكون الرواية حينئذ ماذا؟ مخصصة للروايات الأخرى. يقول ولو في اليسير على الأشهر، ثم يقول وإنما ترد شهادته مع تحقق حاله شرعا، يعني مع ثبوت أن هذا ابن زنا. إذا ثبت هذا الأمر كما لو شهد أربعة على أمه أنها زنت فأنجبته، فحينئذ يثبت شرعا أنه ماذا؟ ابن زنا. أما إذا لا ما ثبت أنه ابن زنا، غاية ما هنالك أن أمه والعياذ بالله كانت ماذا؟ كانت ترتكب الفاحشة، كانت متزوجة لكن في بعض الحالات كانت ترتكب الفاحشة. في النهاية عندنا قاعدة الولد للفراش، واضح؟ كون أن أمه غير مستقيمة هذا لا يصيره ابن زنا. تلوكه الألسن عادة الناس تتكلم فيه، لكن هذا لا يصيره ماذا؟ ابن زنا. يقول وإنما ترد شهادته مع تحقق حاله شرعا، وعليه فلا اعتبار لمن تناله الألسن وإن كثرت ما لم يحصل العلم. ليش؟ لأن العدل تقبل شهادته بمقتضى الآيات ذوى عدل منكم مجري، وهي هذه الآيات مطلقة كما ترون تشمل حتى ولد الزنا، مقتضى إطلاق الآيات تشمل حتى ابن الزنا مجري. خرجنا عن مورد ابن الزنا، رفعنا أيدينا عن عموم الآية في شمولها لابن الزنا بأي شيء؟ بالروايات التي دلت على عدم قبول شهادة ابن الزنا. عند الشك في أن هذا الشخص من أبناء مصداق لابن الزنا أم لا، حينئذ الشك في وجود المخصص، واضح؟ نشك في كونه ابن زنا أم لا. الأصل ماذا؟ عدم كونه ابن زنا، ولو باستصحاب العدم الأزلي كما يعبرون عادة في الأصول. هذا قبل أن يولد لم يكن ابن زنا، أليس كذلك؟ بعد أن ولد نستصحب عدم كونه ابن زنا، هذا الذي عبروا عنه باستصحاب العدم الأزلي ويقبلون به. أقول يثبت لنا عدم كونه ابن زنا وإن كثرت ما لم يحصل العلم، فلا اعتبار بمن تناله الألسن وإن كثرت ما لم يحصل العلم. أيضا من ضمن الشروط في قبول الشهادة هو عدم التهمة بضم التاء وفتح الهاء، وهي أن يجر إليه بشهادته نفعا أو يدفع عنها أو يدفع عنه بها بالشهادة ضررا. إذن تتحقق التهمة متى؟ إذا كان يجر إليه بشهادته نفعا، هذا مورد. المورد الآخر أن يدفع عنه بشهادته ضررين، واضح؟ وعليه فلا تقبل، هذه أمثلة لما يوجب النفع للشاهد. ها، فلا تقبل شهادة الشريك لشريكه في المشترك بينهما، واضح بعد؟ فإنه يجر إلى نفسه نفعا بهذه الشهادة، بحيث يقتضي الشهادة المشاركة، ولا شهادة الوصي في متعلق وصيته. زيد جعل وصيا على أموال عمرو القاطر من قبل أبيه، خب الآن هو يشهد شهادة، فيجعل بعض الأموال تصير في ملك عمرو ليكون وصيا عليه. ولا تقبل، يقول ولا شهادة الوصي، يعني لا تقبل شهادة الوصي في متعلق وصيته. خب لو كان، لو لم تثبت وصيته لكن هو يدعي أنه وصي، يقول مجرد ادعاؤه بأنه وصي لا تمنع من قبول شهادته، ولا يقدح في ذلك مجرد دعواه الوصاية، يعني هو يشهد بأن هذا المال لزيد ويدعي أنه وصي على هذا المال. نقول مجرد شهادته، عفوا، مجرد ادعاؤه بأنه وصي على المال لا يمنع من قبول شهادته، ليش؟ لأن الوصاية لم تثبت. يقول ولا يقدح في ذلك مجرد دعواه الوصاية، ولا مع شهادة من لا تثبت، من لا تثبت الوصية يعني بها، ولا شهادة من لا تثبت الوصية بها. ليش؟ لأن المانع ثبوت الولاية والوصاية، لأن المانع ثبوت الولاية الموجبة للتهمة في إدخال المال تحتها. المانع هو أن تثبت ولاية فلان على هذا المال، لو ثبت أن فلان بشهادته يكون وصيا أو وليا لقلنا الولاية والوصاية مانعة، لكن لم تثبت الولاية والوصاية، لأن المانع ثبوت الولاية الموجبة للتهمة بإدخال المال تحتها. ولا شهادة الغرماء للمفلس، يعني ولا تقبل شهادة الغرماء للمفلس. الغرماء يشهدون بأن للمفلس مال في ذمة عمرو، هم يجرون إلى أنفسهم نفعا، ليش؟ لأنهم بهذه الشهادة يملكون هذا المفلس 100 دينار مثلا، فإذا امتلك 100 دينار تصير إليهم مباشرة. ولا شهادة الغرماء للمفلس والميت، خب احنا ما اشرنا الى دليل عدم التهمة، ما هو دليل عدم التهمة؟ دليل عدم التهمة هو الرواية رقم 33995، يعني كان المفروض اشير اليها في البداية لاننا سنحتاجها ايضا في ما يلي. الرواية يرويها الشيخ الطوسي رحمة الله عليه بإسناده عن الحسين بن سعيد الأهوازي، والسند إليه معتبر، عن الحسن عن زرع عن سماعة. الحسن هنا مردد بين أن يكون هو الحسن بن سعيد الأهوازي أخ الحسين بن سعيد، فإن الحسين بن سعيد روى في موارد عديدة عن أخيه الحسن بن سعيد، ويحتمل أن يكون الحسن هنا هو الحسن بن محمد الحضرمي، وكليهما ثقة فلا مشكلة من هذه الجهة. والرواية بهذا تكون الرواية ماذا؟ معتبرة. قال سألته عما يرد من الشهود، قال الرواية مضمرة، ها؟ أنا ما أتفق إلى أنها مضمرة، وإن كان الخريب جدا أن المسؤول هنا هو إمام الصادق سلام الله عليه. الرواية مضمرة ما لم يذكر فيها اسم الإمام. سألته عما يرد من الشهود، قال المريب والخاصم والشريك ودافع مغرم والأجير والعبد والتابع والمتهم، كل هؤلاء ترد شهاداتهم. إذن الشريك ودافع المغرم إلى آخره، والمتهم، تعبير بالمتهم يشمل موارد كثيرة جدا. نرجع إلى أصل المطلب، يقول والميت والسيد لعبده على القول بملكه. أيضا لا تقبل شهادة السيد لعبده على القول بملك العبد، فإن العبد ما يملك ملك لمولاه. فإذا قلنا أن فإذا شهد المولى لعبده بأن له مال في ذمة فلان فتملكه العبد، وبالتالي صار في ملك المولى بعد. ليش؟ للانتفاع بالولاية عليه. والشهادة في هذه الفروض جالبة للنفع. وأما ما يدفع الضرر بعد، هذا القسم الثاني بعد ممن ترد شهاداتهم للتهمة، يأتي الحديث عنه إن شاء الله في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين.